بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو روضة النبي، شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله. وصلنا إلى أحكام الجنائز. نعم، الفصل الأول أحكام المحتضر. عندك ايه؟ نعم، الفصل الاول احكام المحتضر، دليل مشروعية زيارة المريض، من السنة عيادة المريض. نعم،
قال رحمه الله: من السنة عيادة المريض، لأن الأحاديث في مشروعيتها متواترة.
قال الشوكاني في الدرر: من السنة عيادة المريض. نعم، قال الصديق حسن: لأن الأحاديث في مشروعيتها متواترة. وإنما بدأوا بعيادة المريض لأن المرض مقدمة للوفاة غالبا، فيصنف العلماء فيما يتعلق بإحكام المريض وزيارته وعيادته، ثم الاحتضار، حال الاحتضار والتلقين وكذا، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتكفين والغسل وكذا، ثم بعد ذلك الدفن. نعم، وقد جعل عليه ثم الدفن.
قد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وزاد مسلم: النصيحة. وزاد البخاري من حديث البراء: نصر المظلوم وإبرار القسم. قال الشوكاني: وتلقين المحتضر. قال الشارح رحمه الله: وهو في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة.
إذا يشرع عيادة المريض، ولا يكون هناك مخالفة شرعية في العيادة، إنما تكون العيادة بالضوابط الشرعية، ثم يحث على الخير ويدله على التوبة والرجوع والتخلص من المظالم. إذا عاد المريض سن له ذلك، أن يبين له هذا، وأن يفتح له باب الرجاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والتخلص من حقوق العباد وإحسان العبادة والطاعة. نعم،
قال الشوكاني: وتلقين المحتضر الشهادتين. قال صديق حسن خان: فوجب أن يحث على الذكر والتوجه إلى الله تعالى، لتفارق نفسه وهو في غاشية من الإيمان، فيجد ثمرتها في معاده. ودليله حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب أحاديث. قال الشوكاني:
لقن يعني يقال له قل لا إله إلا الله، أو يقال لا إله إلا الله بجواره فيتذكرها. نعم، قال لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيستحب تلقينه لا إله إلا الله. هذا معنى لقنوا موتاكم، يعني المحتضر. وإلا فالميت ما يلقن، الميت خلاص مات خلاص. فلقنوا موتاكم يعني محتضر، وإنما قال موتاكم لأنه باحتضار هذا قد قارب الموت. نعم،
قال الشوكاني رحمه الله: وتوجيهه إلى القبلة. قال الشارح لحديث عبيد الله بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وقد أخرجه البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وفي إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. وفيه نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وبقوله أمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها، فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه، وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى. أقول وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره، والصفة التي أمر صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها، ومن ذلك فعل البتول رضي الله عنها، ولا وجه لاختيار الاستلقاء إلا وهم أنه أكمل.
نعم، يبقى التوجه صدر للقبلة. يقول أما حديث لما ذكر سبع المبيقات ومنها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يقول هذا الحديث فيه ضعف. القبلة الكعبة، التوجه الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا، هذا فيه ضعف. وثانيا أنه من جهة المعنى، المعنى أحياء وأمواتا يعني أحياء حال الصلاة، وأمواتا عند الدفن. لكن الأصح من ذلك أن يستدل بحديث البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. فهذا الحديث لو صح لكذا نصا في الباب. ويمكن أن يقال هذا مشروع يعني في الجملة، التوجه إلى القبلة عموما هذا مشروع في الايه في الجملة، ولهذا استحب العلماء أن يكون الإنسان حال الطاعة والقراءة والعبادة وكل شيء الأفضل والدعاء الأفضل في هذا كله أن يكون حاله الأكمل أن يتجه إلى القبلة. فإما أن يكون هذا نص صحيحا فيكون حجة في الباب، أو يؤخذ بالأدلة العامة في حسن التوجه إلى القبلة. طيب، يتوجه إلى القبلة بالوجه، فمثلا القبلة كما نصلي الآن، فتكون رجله إلى القبلة ورأسه كذلك بحيث يكون الوجه إلى القبلة لكن يمتد هكذا الرجلان إلى القبلة، أو أنه يكون على هيئة الدفن يعني أنه ينام على جنبه الأيمن فيكون وجهه إلى القبلة. الثاني هو الراجح، ولا فرق بين القبلة في التوجه القبلة حال الاحتضار والتوجه إلى القبلة حال الصلاة عليه حال الدفن. ولهذا فإنه عند الاحتضار وعند الدفن يكون كوضعه في الصلاة عندنا في الصلاة عليه مع اتجاه وجهه إلى القبلة، يكون رأسه عن اليمين ورجله على الشمال وينام على جنبه الأيمن ويتجه إلى ماذا؟ ويتجه إلى القبلة. يبقى أنت في بيتك تريد أن توجه المحتضر إلى القبلة، تعمل إيه؟ كما لو كان يقوم يصلي، كما لو كنت ستصلي عليه. يعني لو بيتك مثلا مثل هنا تجعل الرأس هنا والرجل هنا وتوجهه إلى القبلة. كذلك الدفن يدفن على جنبه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة. هذه قبلة الميت وقبلة المحتضر والذي نصلي عليه. نعم. كثير. كيف قبلة الصلاة يعني؟
يعني
الرجل إلى المحراب.
نعم.
الحل أنه يوجه الناس ويعلم الناس بعد ذلك. نعم، يقال المقابر يتجه الإنسان في الدفن فيها إلى الصفة الشرعية ويبين لهم الصفة الشرعية. نعم، إنما اللي حصل الله على ما القبور هذه كلها لا تبنى بالمرة، بقى بالمرة يجيبوا الوضر يحطوا بقى كل ده يحطوه تحت في بطن الأرض في أقمشة، وبعدين كل هذا ينقذ ويترمى بالمرة بقى، ثم يكون دفنه إلى القبلة بعد ذلك. إنما المشكلة أنه مخالفات، يعني بعضها فوق بعض، مخالفات بعضها فوق بعض، فالناس يبنون فوق سطح الأرض وهذه مخالفة، ثم مخالفة أخرى وهي أن هذا البناء إلى غير القبلة. تيجي واحد الآن مدفون كده يعني ضيق القبر هكذا، ثم ساعة القبر وطول القبر هكذا، فلو جئت أنت تجعل رأسه على اليمين ورجله على اليسار لا تستطيع، لأنه 50 سنتي ولا 70 سنتي ماذا تصنع؟ فهذا ضيق، هم ضيقوا على أنفسهم. نعم، فإحنا ندل على السنة وخلاص. نعم، لا ينام على جنبه الأيمن أيا كان.
قال الشوكاني رحمه الله: وتغميضه إذا مات. قال الشارح رحمه الله: لحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة فقد شق بصره فأغمض
بصره
وقد شق بصره وقد شق بصره فأغمضه
بصره بصره
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
نعم، فيشرع تغميض العينين برفق بعد خروج الروح، يشرع تغميض العينين لأن الروح إذا قبض وخرجت تبعه البصر. ما أدري، نظر يعني، نظر إليه. نعم.
قال الشوكاني: وقراءة ياسين عليه. قال الشارح لحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، وصححه من حديث معقل بن يسار مرفوعا وقد أعلى. وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبي ذر، وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر وحده. قال ابن حبان في صحيح: المراد بقوله اقرأوا على موتاكم ياسين من حضرته المنية للميت، وكذلك لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
والحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
قال الشوكاني: والمبادرة بتجهيزه إلى إلا لتجويز
حياته،
إلا لتجويز حياته،
يعني احتمال يكون لسه حي فلا نبدأ في تجهيزه وكذا إلا إذا تيقن موته. احضر طبيب، احضر أهل الاختصاص. نعم.
قال الشارح: لما أخرجه أبو داود من حديث الحصيني ابن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد أحدث به الموت، فآذنوني به وأعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. أخرجه أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: ثلاث لا يؤخرن، الصلاة إذا أتت.
ذكر في الحاشية أن الشيخ الألباني ضعف هذا. نعم.
قال بلفظ ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل.
هذا حديث ضعف الشيخ الألباني. نعم.
وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام وغيره.
الحديث الأول أيضا في الحاشية ضعفه. نعم.
قال الشوكاني:
لكن المبادرة بالتجهيز تدخل في الفضيلة العامة أن الإنسان يسارع بدفنه، أولا لأنه أقطع لحزن الأهل، لأنه إذا كان الميت موجودا فإن الأحزان تعظم وكذا، لكن إذا دفن فرغ من ذلك. الأمر الثاني أنه إن كان خيرا عجلنا به إليه، وإن كان شرا استرحنا. نعم. والثالث أنه يتفرغ أهل البيت لأعمالهم، اللهم إلا إذا تعلق بذلك حاجة شرعية، كان ينتظر الإنسان كثرة الصالحين في الصلاة عليه مثلا، أو قدوم رجل لابد منه أو كذا، يعني إن تعلق به، أو تجهيز وإعداد مدفن شرعي له، المهم إن تعلق بذلك حاجة شرعية فلا بأس، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى يعني محاذير، منها أن يتحول المسلم إلى جيفة، كان يكون به مرض أو كذا وتأخيره يؤدي إلى تعفنه وإيذائه وكذا، فلا ينبغي هذا. نعم. مرض. نعم.
قال الشوكاني: والقضاء لدينه. قال الشارح: لحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة، والحديث معروف، وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة.
نعم.
قال الشوكاني: وتسجيته لما قال الشارح: لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ببرد حبرة، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم.
نعم، تغطية الميت بملاءة أو شيء من هذا يستره عن نظر الناس إليه. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: ويجوز تقبيله. قال الشارح: لتقبيله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه في الصحيح من حديثها وفي الصحيح من حديثها. وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم، لا بأس به بشرط ألا يصحب ذلك محرم شرعا كلطم خد وشق جيب وكذا وكذا، لكن مجرد تقبيل في حد ذاته لا بأس. وما يعتاد الناس أيضا من أنه بعدما يغسل وكذا يدعى أهل البيت لتقبيله وطلب السماح منه وغير ذلك، كل هذا لا أصل له. نعم جائز.
قال الشوكاني رحمه الله: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه. قال الشارح: والأحاديث في ذلك كثيرة.
يعني يكون مهينا له في حياته، ظالما له، حتى إذا مات دخل وقال: أطلب السماح منك، ويسامح الآن. هو ماذا يملك الآن؟ ظلمته في الدنيا وتطلب مسامحته بعد خروج روحه، هل كان قبل في حياته؟ نعم، لكن زي ما تقولنا إيه، بروتوكولات يعني يقومون بها مثل المآتم وكذا. ولهذا يقول: لا فلانة لا تدخل، فلانة تدخل، اسمحوا لفلانة، لا تسمحوا لفلانة، فلانة يدخل، لا فلانة ما يدخل. أنت بتقسم وتتصرف في شيء أنت لا تملكه، ولا شيء ثبتت به السنة ولا. نعم، فمن أراد أن يطلب عفوا من أحد ففي حياته حين يملك ذلك، أما بعد موته فليس إلا التخلص الشرعي من هذا. إن كنت ظالما إياه في مال فرد المال إلى الورثة واستغفر الله عز وجل وتوب. نعم. العكس، يعني يكون هو اللي ظالم، يعني هذه ماشي، يعني أن يطلب من الواحد أن يعفو عنه وكذا ماشي، لكن أيضا إذا كان هذا حق مثلا معنوي أو شيء، لكن إذا كان حق مادي خلاص يتخلصوا من هذا. نعم. يعني يغتسل إذا كان في أذى، كان حصل أذى فلا بأس أنه ينظف وكذا قبل الغسل، ما في مشكلة.
قال الشارح: والأحاديث في ذلك كثيرة، ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا هو حسن الظن بربه، وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة، أو كما قال.
الله أكبر. قال المحاشي: حسن الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه، وحسنه أيضا ابن حجر. نعم.
قال الشوكاني: ويتوب إليه. قال الشارح: والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها. وفي الصحيحين: إن الله يفرح بتوبة عبده، وحديث: إن باب التوبة مفتوح لا يغلق.
نعم.
قال الشوكاني: وتخلص.
نعم، فيدل هذا على التوبة من الذنوب والتخلص من التبعات ومن الحقوق. نعم.
قال الشوكاني: وتخلص عن كل ما عليه. قال الشارح: ووجوب ذلك معلوم، وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب، وإن لم يمكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب.
يعني إما أن يرجع ذلك بنفسه إن أمكن، وإلا أوصى أن فلان له وفلان له وفلان له، وهذه وصية واجبة لأنها تتعلق بواجب، ويدل عليه حديث الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، حديث ابن عمر. نعم.
قال: ورد الأمر بالوصية، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة.
نعم، هذه الوصية بالواجب، الإنسان ما يدري متى ينزل به الموت، أما الوصية بالمستحب فمستحبة. والصحيح أن الإنسان يعرف أبناءه وأولاده ماذا يفعل به ويعمل به، يقول: إذا أنا مت فعل كيت وكيت، وأكتب الإنسان وصيته تكون وصيته عنده، إذا مات في أي وقت فالوصية معدة وجاهزة حيث ينفذها الأهل والأقارب، إذا ما نفذوها فالإثم عليهم وهو قد برئت ذمته. نعم. وهو إيه؟ وهو إيه؟ أمال إيه؟ لا ما يزيد عن الثلث، الوصية ما تزيد عن الثلث، مأجور هو على هذا.